Radio Dabanga. الأعزاء المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 28 شهر 7 لسنة 2016. برنامجنا يحتوي على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد بنبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. دخول 2200 من السودانيين الموظفين لدى بعثة اليوناميت في إضراب مفتوح عن العمل اليوم الخميس.
كل الموظفين الموجودين جنينة وزالينجي ونيالة والضعين والخرطوم وبور السودان والفاجر حيخشوا هذا الإضراب.
مقتل الشيخ عبد الشكور أحمد عيسى وحرق منازل ونفوق مواشي في قصف جوي مكثف بالعنتنوف على جبل مرة. جهاز الأمن يصادر جريدتي الصيحة والتغيير من المطبعة ويستدعي ويحقق مع الصحفي حسن فاروق.
مسألة مصادرة الصحف هي مسألة بقت نمط طبيعي وسلوك عادي وسلوك يومي يمارس جهاز الأمن.
انهيار جسر الصعيدة على نهر القاش والفيضان يغمر قرى في أروما وعشرات الأسر في الأعراء.
كلها غرقت حتى يتم مغاودة أبرايات وتابع عاد أبرايات ومكلي ومشد علي دقين ومن دقين اتجه تسل لأروما متجه علينا حتى فاضل مننا 5-6 فينا حتى خش أروما.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا يقراها محمد سليمان. يدخل اليوم الخميس نحو 2200 من موظفي اليوناميت السودانيين في إضراب مفتوح عن العمل احتجاجا على عدم وفاء البعثة وفشل في تطبيق دفع المرتبات بالدولار بأثر رجعي من تاريخ نفاذ الحيكل الراتبي اعتبارا من الأول من شهر 9 سنة 2015، أسوة بما تم تطبيقه لبقية موظفي الأمم المتحدة في السودان. وقال خليل تكراس رئيس اتحاد الموظفين الوطنيين بالبعثة المشتركة يوناميت في مقابلة مع راديو دبنجا تزاع يوم الجمعة إن قرار الإضراب جاء بعد استنفاد طرق التظلم المعروفة وقنواتها، وهو حق مشروع كفلته المواثيق الدولية. وأشار إلى أن الإضراب سيستمر إلى حين تنفيذ دفع المرتبات بأثر رجعي، بالإضافة لمسائل أخرى متعلقة بالتأمين الصحي والمعاشات وسودنة الوظائف وبناء القدرات وغيرها من المطالب. وأضاف خليل تكراس رئيس اتحاد الموظفين الوطنيين بالبعثة المشتركة يوناميت لراديو دبنجا من مدينة الفاشر:
كل الموظفين الموجودين جنينة وزالينجي ونيالة والضعين والخرطوم وبور السودان والفاشر حيخشوا هذا الإضراب. مش كده وبس، عندنا قطاعات تانية صغيرة يعني نسميها التيم سايت، اللي هو كل التيم سايت الموجودة، كل معسكر بتاع يوناميت موجودة على مستوى دارفور، اللي هم أكثر من 33 تيم سايت يعني مراكز صغيرة، دي كلها هتخش في إضراب. بصورة أخرى كل الموظفين الوطنيين اللي موجودين في يوناميت هيخشوا في إضراب، لأنه ده قرار الجميع. هم الموظفين في حدود 2200 موظف، والإضراب السلمي هي واحدة من الوسائل المسموح بها الأمم المتحدة، وهي واحدة من مواد أو فقرات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ودي واحدة من المبادئ اللي بتطالب الأمم المتحدة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة احترامها وتقديرها، وأحيانا تستخدم القوة في إنفاذ هذه المبادئ. فليس من العدل أن الأمم المتحدة اللي بتطالب بهذه المبادئ وهذه المسل والقيم إنها هي تجي تخالف هذه المسل والقيم. رأيي أنا واضح في أنه نحن مطالب أنه الأمم المتحدة تطبق مبدأ المساواة في التعامل، وده مبدأ أساسي، إن هي تم التعامل مع كل بقية موظفي الأمم المتحدة وتم إخراج موظفي اليونيميت من هذه المسألة، وده حق يعني. فمسألتنا نحن موظفين لا قاضين زول، لا عندنا نية تجاه زول ولا بعثة ولا، لكن منطالب بحقنا وصريحين جدا في حقنا ده، ومظاهرتنا مظاهرة سلمية ومقتنعين في إنه نحن ما مستهدفين أي جهة.
وحول كيفية الإضراب أوضح تكراس إن الإضراب يشمل جميع الموظفين باليوناميت، وأوضح إن الإضراب سيكون داخل المكاتب خلال الدوام اليومي أي أن جميع الموظفين سيكونون في مكاتبهم لكن لا يقومون بأداء أي عمل إلى حين الوفاء بالمتطلبات. وأضاف خليل تكراس رئيس اتحاد الموظفين الوطنيين بالبعثة المشتركة يوناميد لراديو دبنجا من مدينة الفاشر:
لا حيكون إضراب، أي موظف حيجي المكتب وحيكون دوام موجود لوحدة من أنظمة الإضراب المعروفة اللي بيسموها سيتين سترايك. الناس حتيجي من بداية الدوام ولحد نهاية الدوام تكون قاعدة وبترجع تمشي، ما في زول بيشتغل، لكن الناس بتكون حضورها موجود، يعني إضراب مفتوح لحد ما يتم. هذه هي مجموعة بتاع القضايا، ليس قضية السردات لوحدها، عندنا قضية التأمين الصحي لوحدة من الحياة، الثانية عندنا سوداتنا الوظائف تخصيص للسودانيين وخاصة وظائف قيادية في بدل الخطر، أو هو برضو بدل مادي المفروض يتم تطريبه وبيزيد زيادة طردية أو عكسية مع كل ما تم في زيادة المرتب. من 2012 ما تمت معالجة هذا الأمر، يعني قضايا عالقة تانية متعلقة ببناء القدرات الموظفين.
قتل الشيخ عبد الشكور أحمد عيسى البالغ من العمر 75 سنة، وأهرقت 3 قطاطي بقرية ترينغا البتقع على بعد 5 كيلومترات غربي سرونغ بجبل مرة، عندما رمت طيارة أنتينوف بتتبع لسلاح الجو الحكومي 7 قنابل على المنطقة يوم أمس الأربعاء. وأفاد شهود راديو دبنجا بأن سلاح الطيران قصف غرب جبل مرة عند الساعة 8 صباحا غرية كيلي البتقع على بعد 10 كيلومتر غرب سرونغ، أدت إلى نفوق 7 من الغنم. وأوضح الشهود أن سلاح الطيران آوت قاراته عند الظهر وقصف منطقة نجامة البتقع على بعد 25 كيلومتر من طور ب7 قنابل، أدت إلى نفوق 12 من الحمير وأثارت الخوف لدى المواطنين. وكان سلاح الجو الحكومي قصف أيضا يوم الثلاثاء قرى ترونغتورا وترونغتونغا البتقع على بعد 30 كيلومتر جنوب سرونغ بجنوب جبل مرة. صادر جهاز الأمن والمخابرات صباح أمس الأربعاء جريدتي الصيحة والتقيير من المطابع بدون إبداء أسباب، لكن صحفيون بالصحيفتين رجحوا أن يكون السبب مواد رأي بشأن انقلاب تركيا الفاشل. وقال صحفيون في صحيفة التغيير المملوكة لوزير الصحة بولاية الخرطوم مأمون حميدة أن جهاز الأمن كالعادة لم يبلغ إدارة الصحيفة بالمصادرة التي تعد الثانية خلال هذا الأسبوع، ورجحوا أن يكون سبب المصادرة مقال للكاتب الصحفي حيدر المكاشفي حول انقلاب تركيا الفاشل قارن فيه بين ما حدث في تركيا والسودان. كما توقع صحفيون في الصيحة المملوكة للطيب مصطفى رئيس منبر السلام العادل وخال الرئيس عمر البشير أن يكون سبب مصادرة صحيفة مقالا لأحد كتاب الرأي حول انقلاب تركيا. وأدان الصحفي فيصل الباقر المنسق العام لشبكة صحفيون لحقوق الإنسان مصادرة الصحيفتين، وقال فيصل لراديو دبنجا أن الأجهزة الأمنية استمرت الانتحاكات ضد الصحفيين وتعاقب الصحف وفق أهوائها دون أي قوانين وتفخر بمعاقبة الصحف التي لا تواليها. وأضاف الصحفي فيصل الباقر المنسق العام لشبكة صحفيون لحقوق الإنسان جحر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
مسألة مصادرة الصحف هي مسألة بقت نمط طبيعي وسلوك عادي وسلوك يومي يمارس جهاز الأمن من زمان. إحنا قلنا يعني إذا بدأت بالمن يعتبرون أعداء، الآن المسألة بتمشي الصحف القريبة، حتى الصيحة حتى كل الصحف القريبة من السلطة ستمر بنفس المناطق يعني. وبالتالي نحن عموما ضد أي انتهاكات إذا مرت الصحيفة قريبة من السلطة أو صحيفة بعيدة من السلطة أو صحيفة مستقلة أو صحيفة متوالية، نحن ضد أي انتهاكات. ونفتكر إنه إذا جهاز الأمن جاد وصادق عليه إنه يرفع شكوى ضد صحف إذا في هو متضرر من أي نشر. للأسف دائما مصادرات بتتم، جزء منها كبير بتتم عقابي لأن الصحيفة دي مثلا نشرت خبر أو مقال أو وجهة نظر جهاز الأمن غير راضي عنها. نرجو ونتمنى ونطلب إنه وزارة العدل ومجلس الصحافة والمطبوعات والقضاء يتدخلوا ليوقفوا هذه المسألة، لأنها مسألة ضارة للصحافة، ضارة بحرية التعبير، ضارة بسمعة البلد، ضارة بكل بحرية الصحافة.
وفي نفس الموضوع قالت شبكة الصحفيين السودانيين إنه إدارة الإعلام بجهاز الأمن استدعت يوم الثلاثاء الصحفي حسن فاروق وهو معد ومقدم برنامج زمن إضافي بإذاعة حالة 96 FM. وأكدت الشبكة أن سبب استدعاء فاروق أنه تناول في حلقاته موضوع انتخابات اتحاد كرة القدم السوداني، حيث تطرق إلى تدخل الحكومة في انتخابات الاتحاد. وأظل فاروق بمكاتب الأمن من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 4 مساء للتحقيق معه حول برنامجه الإذاعي. تعاني منطقة أبو قرآن بمحلية المالحة بولاية شمال دارفور التي تضم 3 عموديات بتعاني معاناة شديدة من العطش، رغم أن الدراسات أثبتت وجود مياه جوفية بمناطق أبو قرآن الثلاثة، إلا أنه لم يتم حفر الآبار في هذه المواقع ولم يتم تنفيذه حتى اللحظة، الأمر الذي ضعف من معاناة السكان في هذه المناطق. وطالب عمد هذه المناطق في خطاب موجه لوالي شمال دارفور بالتدخل العاجل لحفر الآبار بهذه المناطق التي أثبتت الدراسات وجود مياه جوفية بمناطق أبو قرآن. وانتقدوا في الخطاب معتمد المحلية الذي ظل يماطل في تنفيذ حفر الآبار، وأشار في خطابهم إلى والي شمال دارفور لاعتماد الجهات المختصة بشؤون المياه بالولاية بحفر هذه الآبار، وقالوا إن الجهات المختصة بشؤون المياه بالولاية والتي اعتمدت هذه الآبار في الخطة لا علم لها بهذا القرار، الذي زعم فيه المعتمد بأنه اتلقى اتصال هاتفي من الخرطوم بعدم وجود مياه جوفية في هذه المناطق دون أن يدعم قراره بسند علمي. منعت سلطات بلديتي سوق ليبيا وأبو زيد بأم درمان أصحاب الكوارث من العمل بأسواق ليبيا وأبو زيد، وقامت بتنفيذ حملات مكثفة خلال هذه الأيام. وقال عدد من أصحاب الكوارو لراديو دبنغ يوم الأربعاء إن بلديتي سوق ليبيا وأبو زيد بأم درمان منعت أصحاب الكوارو من العمل داخل أسواق ليبيا وأبو زيد، وطالبت بوقف عمل هذه الكوارو واستبدالها بالمواتر المعروفة بالركشة. وقالت إنه بلديتي سوق ليبيا وأبو زيد فرضوا قرامة مالية قدرها 300 جنيه لأي صاحب كارو إذا لقوا بيعمل داخل هذه الأسواق. وانتقد أصحاب الكوارو وهم من الشرائح الضعيفة القرار، وصفوه بأنه ظالم، وأكدوا تضرر نحو 5000 أسرة بتعول أصحاب هذه الكوارو من هذا القرار. وأضاف أحد أصحاب الكوارو لراديو دبنغا من سوق ليبيا بأم درمان في هذا الخصوص:
كوارو عندها ترخيص سنة، قمنا رخصنا هو ب 100 جنيه للكوارو، يلا بعد في عالم من الترخيص منعوا، قالوا ما دارين أي كوارو في سوق ليبيا لحجة إنه الناس يعني يشتروا مواتر أو 3 أسابيع جديدة لي يشتغلوا بها بدل الكوارو. الموتر يعني سوق ما يجيني 30 مليون، ما حنقدر نشتري يعني من كوارو تشتري لي موتر، يعني هلو شغال كوارو ما أقدر أشتري لي موتر ب 30 مليون.
وحول أسباب هذا القرار اتهم أصحاب الكوارو نافذين لديهم شركات لاستيراد المواتر المعروفة بالركشة بالتعاون مع سلطات البلديتين بأنهم وراء هذا القرار. وقال أحد أصحاب الكوارو المتضررين لراديو دبنغا إنهم أوكلوا محامي دفاع لمتابعة القضية بعد أن أصدرت المحكمة قرارا لصالح أصحاب الكوارو. وأشار إلى أن سلطات البلديتين ليبيا وأبو زيد واصل في تنفيذ الحملات ومصادرتهم رغم القرار الصادر من المحكمة، مشيرا لعدم وجود أي قرار يمنع عمل الكوارو بالأسواق في الخرطوم. وناشد أصحاب الكوارو عبر راديو دبنغا السلطات الحكومية والولائية بالخرطوم بضرورة التدخل وإيقاف هذه الحملات. وأضاف أحد أصحاب الكوارو لراديو دبنغا من سوق ليبيا في هذا الخصوص:
كان محام ومشان الضابط الضابط طبعا انصدم، قال ما في قرار عنده قرار دي تتوقف، لكن ما زال لسه برضه بعد القرار من الضابط ما زال مني ما يصير عمالة الضابط، حتى المحكمة الذات لحد حتى ما دار يحرك يعني حاجة في الموضوع ده. فقال أنا زي بقت يعني مطبوخة بين القياديين بيناتهم السلطات، يعني بتاعت محلية مبدأ ولا مكتبة محلية مبدأ إنه يجيب مواتر طب يلفوا مضيع أو العملية عيلة في البرسلان يدي الناس مواتر تدفعهم بالتقسيط شهريا ويشن من نوع الكوارو عشان الناس تقدر تواصل في شغله، يعني تاخذ رزيقه تاكل اسره الزوج، لكن كده ما حيقدر الزوج حيشتغل مليون يعني.
انهار جسر الصعايدة على نهر القاش القريب من قرية المحموداب شمال قرية مكلي بمحلية أروما، وأدى ذلك إلى تشتيت المواطنين في الأعراء، كما أدى فيضان نهر القاش إلى هدم عدد من القرى البتقى على نهر القاش من المقاودة وأبو رايات ودقين إضافة إلى خريات. وقال أحمد حسن ضرار لراديو دبنجا أمس بأن مواطني محلية عروما بيتوقعوا فيضان نهر القاش خلال الساعات القليلة القادمة، وأن السكان أخلوا منازلهم تحسبا لأي طارئ. وأضاف بأن فيضان القاش جرف كافة القرى المجاورة لمحلية عروما، وأوضح أن غالبية سكان تلك المناطق بيسكنوا فيها العراء والأماكن العالية بلا مأوى وطعام. وقال بأن والي ولاية كسلا قام بزيارة تفقدية فقط دون أن يساهم في حلول للناس المتضررين. وأضاف الوالي جاء يتفرج على الناس ورجع بس ما في أي حاجة تانية عمله. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
في أروما طبعا محلية أروما دي المحلية الحتة الكسر دي صعب عليها عزيمة مخلي كسر في مخلي في نفرين جابوا بوابين كسروا الباش ده لمنفعتهم الخاصة عندهم سواد وحاجات زي دي أدوان الكلام اللي جيناه بعدين كسروا الحتة دي والموية دي مرقت منهم أو غرقت الهلة كلها غرقت حتة اسمها مقاودة أبو رايات وتابع عاد أنا اسمها أبو رايات ومخلي ومشهد علي دقين ومن دقين اتجه تصل لأروما متجه علينا حتى فاضل مننا 5-6 كيلو حتى خش أروما 6 كيلو ولا أقل من 6 كيلو واحدين يقول لنا كيلوين يقول عندنا فاهم وحاجات من الغابات خليناها وجينا ذاته قالوا الموية جاية قالوا علينا كمواطنين ياهو عندنا الآليات حركنا الآليات والناس اتحركت وياهو حتى جبين يعملوا جسور وكده للمناطق بشكل خطورة من الصباح شغالين من الصباح نحن شغالين المساكين دي راهوا ياهو كل الغرى بتاع أروما دي الشرقية دي كلها راحت يمكن قريب 30-40 قرية راحت الناس دي كلها مشتتة عفشة راح إيش راح حاجاتها كلها راحت قاعدين بس فوق حتت عالية الناس قاعدة في العراء بس ما عندها عالية عندها أي الحكومة عامل جاءوا الوالي ودير قالوا مروا عليه ولكن جو جارين ورجعوا ولاياتهم ياهو ما في شغالين بس يتفرجوا وشافوا الكسر وشافوا الناس اللي كسروا المحل وخاصوا بس كانوا ما يقدروا.
وفي ولاية القضارف يتسبب صاحب مزرعة جوار سد دلسة إحدى محليات ولاية القضارف في وفاة امرأة قرقا بتدعى سكينة صالح علي يوم السبت الموافق 24 شهر 7، وده أثناء الفتحة من قبل صاحب المزرعة بجوار السد، وأدى ذلك إلى غرق القرية وتعطيل سير الحياة فيها. وقال جعفر إبراهيم من مواطني قرية دلسة لراديو دبنجا إنه قرق القرية أدى إلى تعطيل حياة الناس وتوقفت الخدمات. ويذكر إنه سد دلسة تم تشييده منذ العام 1963 وقام بتشييده الفريق عبوت، وذلك تفاديا لقرق المناطق التي تسكن حوله من السيول الأمطار. وأضاف جعفر إبراهيم من مواطني قرية دلسة لراديو دبنجا من ولاية القضارف:
والله يا أخي في خزان كده كان محفور من بدر من سنة تموا تسنين حفروا عبوش وحس عملوا واحد تاني داك من زمان يعني هو مشين قبال ما عملوا خزان اللي قدامه ده تجي موين الناس كان بتقطع بكرهينة وبالعربات وليس حس في واحد عوضوا بير وفي نفس الخزان القديم ده ويتخيل ليه كسر المزرعة دي كسر المصرف ده العربية جات ماشي وقات وشالت الحسن مكان نظر تقطع دار تقطع عشان تمشي على بيوتها كان فوق منفذ المنفذ ده مش كويس حسيت واحد عنده بير هناك قدامه وخزانات عوضه بير وواجهت حفر البير ثاني وقت المويه تجي عليه وقام كتر الخزان ده حفر المويه كثيره والنظر قاعد يتصور وقعت المويه دار تل ورجوع المويه شالتها هتوفر من دلسه والله اسمها من دلسه ابوها اسمه صالح علي لكن من دلسه الشرافيه يعني أسرة فالة عالية. ثاني يوم لقيناه في الخزان الثاني داخل ما شعب تمشي عليه الموية دي من الخزان الجديد للموية الثانية لقيناه برا كده ثاني يوم الساعة 10 كده طلعت لنا يوم السبت والله بس الخور ده هو المجنن ثاني ما في حال قدر ما تجي وضرة محاطية كثير تحجز الناس وتنزل تمشي بيات الناس الحد يشتكوا للوالي والمعتمد لكن ما معروف يسوي اسمه جو الفاتحة هنا جو التعبية لكن لسه ما عارف نعمل اسمه منطقة ياخي كم غرية 5 غريات ولا 6 غريات دلس العمدة دلس الشوراب دلس عنيا دلس الشنبلي ايوه دلس العركين تحصل مويه طبعا ياخذ مويه ثقيله بتجي تحت الجناز يا تصبر لحد ثاني يوم المويه تتصرف ويجوا يمشي بيوتهم يبغى الحل ما بتجي في المجرى ذات الممكن الناس تمشي تتصرف فوق وتاكل فوق وتشرب فوق لو زول عيام ماشي ولا جايبين ولا اي حاجه شر الرئيس والله المويه دي في اسمها قال اقول لك يمكن انت تمضي حجر 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 تطلع به هناك لكن احنا متضررين منه ضرر شديد يعني واحد لو قال يجي ما يقدر يجي عندي زول عيام ما يقدر يجي.
ومن جهه اخرى اكدت تقارير صادره عن مواطنين بأن مناسيب نهر القاش قد انخفضت في ولاية كسلا مقارنة بالأمس، والذي سجل على نسبة ارتفاع بلغت 2.8 بحسب الدفاع المدني. وأضافت التقارير عن وجود حوالي 30 أسرة عالقة بمنطقة بحر دالوب ولا يعرف مصيرهم حتى الآن، بجانب اجتياح النهر لقرى الحموداب وأراديف وبحر دالوب، بالإضافة إلى انهيار 3 تربط هذه المناطق، بالإضافة إلى قرية مكلي التي ما زالت محاصرة بالمياه من كافة الجوانب. وقال المواطنون بأن سكان القرية قاموا باستئجار غريدر بالعون الذاتي لعمل جسر واقي لحماية بلدتهم. وقالوا مواطنين من ولاية كسلا بأن آدم جمع والي ولاية كسلا حمل المواطنين سكان تلك المناطق مسؤولية ما يحدث لهم، وذلك لاختيارهم تلك المناطق للسكن، والتي وصفها بالفرقان العشوائي. وصفوا تصريحاته بالمستفزة. وفي ذات الجهة ناشد أبناء مواطنو ولاية كسلا والشرق عامة أبنائهم بالمحاجر بالتحرك العاجل لدعم المتضررين في الولاية. فتح بنك السودان المركزي 19 بلاغا بنيابة أمن الدولة ضد شركات وأسماء أعمال حصلت على تصاديق بالنقد الأجنبي من بنوك تجارية لاستيراد أدوية ولم تقم بالاستيراد، بينما قرر وزير العدل تشكيل لجنة خاصة للتحري في تلك البلاغات. وكان البنك المركزي فرض في وقت سابق حظرا مصرفيا في مواجهة 34 شركة واسم عمل تحصلت على أموال استيراد الدواء. هدد رئيس مؤتمر البجاء القومي شيبة ضرار باتقاز الحزب لإجراءات لم يسميها في حال استمرار الحكومة في اعتقال 2 من منسوبيه على خلفية احتجاجهم على عدم صرف المستحقات المالية لهم. وطالب الشيب ضرار في حديث لراديو دبنجا سلطات البحر الأحمر بالإفراج عن 2 من مسرحي البجا التي قامت سلطة الشرطة باعتقالهم أول أمس الثلاثاء. وندد شيبة بعملية الاعتقال التي تمت، مشيرا إلى أنه ما كان ينبغي اعتقالهم بسبب احتجاجهم على عدم صرف مستحقاتهم المالية. وأوضح أن هؤلاء الاثنين هم من ضمن مجموعة كبيرة من المسرحين الذين سقطت أسماءهم من كشف وزارة المالية مؤخرا، ويضم الكشف 500 من المسرحين الذين قامت الحكومة بصرف 12,000 جنيه سوداني لكل واحد منهم. وقال درار بأن الحزب لن يسكت على ما يحدث من اعتقال وإهانات يتعرض لها أعضاءه من قبل سلطات البحر الأحمر. وأضاف شيب الضرار رئيس حزب مؤتمر البيجاء القومي من بورسودان في هذا الخصوص:
نتمنى الحكومة تعمل معالجات بدل الاعتقالات، والناس يقولوا وحدة وحوار، الحوار ما بالدرجة دي اللي تعتقل الناس الموقعين معك سلام، تعمل لهم معالجات، والحكومة تقدر تعمل معالجات يعني. نتمنى يعمل المعالجات لأنه ما نجيب نعين لهم لهنا، ما دام بدوا هم يعتقلوا ناس يذلوا ناس لهنا ما نجيب نعين يعني. يقول لما أنت يتوقع سلام بدل ما يديك حقك يعتقلك يعني، أنا أقول حقوقي يعني بكل الطرق يعني.
اعترف وزير النفط محمد زايد عوض باختفاء مبالغ في حدود 72 مليون دولار من عائدات النفط. واستجوبت لجنة الطاقة والتعدين بالمجلس الوطني أول أمس الاثنين وزير النفط بشأن اختفاء 960 مليون دولار من عائدات البترول بحسابات الحكومة خلال الفترة من 1996 إلى 2012 بحسب ما أوردوا المراجع العام في تقريره. الخبر الأخير في النشرة: قالت إدارة حماية الأسرة والطفل إنها تستقبل ما بين 4-5 أطفال تأهين يوميا، وشكت من انعدام المباني لإيواء الأطفال الذين ضلوا طريقهم إلى المنازل. وقالت العقيد شرطة نجوى بابكر ممثلة إدارة حماية الأسرة والطفل في ورشة بالخرطوم إن إدارة حماية الأطفال والأسرة بتفتقر لمقرات الإيواء رغم استقبالها يوميا ما بين 4-5 أطفال يبحثوا عن زويهم. ومن جانبها قالت نيرجس علي مديرة منظمة عالي لحماية الأطفال أن رصد المنظمة لحالات إقماء وسط الأطفال ببعض مدارس ولاية الخرطوم بسبب الجوع وانعدام الغذاء. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل براديو دبنجا، وحتى ملتقى جديد، أحييكم ودمتم بخير وعافية.
موسيقى. مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبة 7315 والموجة 19 زبزبة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 2 470 00 20 80 0 2 470.
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في الحلقة الرابعة والأخيرة من سلسلة لقاءاتنا اللي بديناها مع الدكتور الوليد آدم موسى مادبو، خبير التطوير والتحديث والمستشار في شؤون التنمية العالمية. طفنا خلال الحلقات الماضية مع الوليد في سماء الوطن كله، وتلمسنا قضايا متعددة وقدم أسبابها، منها الاقتصادي ومنها الاجتماعي ومنها السياسي، وتحدثنا برضو بالتركيز حول دارفور وما يجري فيها من حروبات، أبرز بأنه دور المركز النيلي كبير في كل الإشكالات اللي بيعيشها السودان وخصوصا في دارفور، ونادى بإعادة هيكلة الدولة من جديد. أهلا ومرحبا بك الدكتور الوليد آدم موسى مادبو في حلقتنا الأخيرة من سلسلة لقاءاتنا معك. حنختم حلقاتنا دي كلها بسؤال واحد: دارفور المستقرة، دارفور المتجانسة اجتماعيا، شنو ممكن تقدمه لاستقرار السودان عموما، وشنو ممكن تقدمه لاستقرار منطقة غرب أفريقيا؟
احنا كنا جينا في مربط الفرس، وده يعني أساس الحديث. شوف انت قبل ما تنمي الإنسان ماديا وكده بتنميه معنويا وروحيا. دارفور دي المرتكز الوجداني بتاعه هو مرتكز صوفي، المنطقة الوحيدة في العالم ان ربنا حباه بثلاثة روايات قرآنية: الدوري، قالون، ورش. عندنا الطريقة التجانية، عندنا الفقه المالكي، كل هذه احنا جاتنا من الفضاء المغربي من المغرب، وبالتالي هذا الإسلام نفسه اللي هم بيتبجحوا به وجاهم هنا من غرب السودان. نحن في غفلة من التاريخ، جل أتراك وألحقونا قصريا يعني بالقوة كده بالمنطقة تحت المشرق دي. حتى عندما ألحقنا بالمشرق كان المشرق من ناحية تاريخية في أو حضارية من في أحط المراحل بتاعته، وده فضاء مفعم بالاستبداد، وحس هذه الأيام واضح جدا بأنه هو عبء على الإسلام وعلى الإنسانية، لأنه الفكر الأيديولوجي هذا أو الفكر الأحادي بينتج ناس أساسا ما عندهم قبول للآخر وما عندهم تحمل له. دي إذا خدتنا في ذهننا دي ده مدخل مهم جدا، لأنه هم اختاروا أنه يرتبطوا بالمشرق ويدوروا في فلكه، وإن كان هم محتبرين قوة هامشية. نحن إذا أخذنا دارفور كمركز حضاري وإنساني تبقى نحن في المركز للحزام كله السوداني، يعني من ناحية تاريخية من ناحية معرفية. الفاشر دي كانت مصدر بتاع إشعاع حضاري لإفريقيا كلها، بيو علماء هنا بيدرسوا الفقه المالكي الموطأ، نحن بنمشي اليوم في الدرب الأربعين، في حركة يعني في حركة مش مالية بس في حركة حضارية ومعرفية وعلمية. دي بعد كده ما انت حسل المنح اللي بدوها تديها المعونة الأمريكية والغربيين وكده، بتديها لناس عشان لما يجوك راجعين هم ارتبطوا بيك معرفيا، وبالتالي بيستحدثوا النظم تخليك انت ترتبط بالآخرين ماديا، يعني من ناحية تعليمية تعليم ذاته لابد نراجعه، بحيث انه الفاشر ما تكون هي هامش، دارفور هي المركز. بالتالي طوالي الزول اللي بيرسم السياسات غير السياسي، السياسي ده ما معول عليه كتير بس يكون عنده الرؤية، لكن المنفذ الحقيقي هو الشخص اللي بيصمم السياسات. لما تيجي تصمم سياسات بتكون طوالي بتعاين لأفريقيا، بدل ما انت مديك قفاء مديها قفاك الليلة بتعاين لها، بتيمم وجهك صوب شنو؟ إفريقيا. بالتالي بقوم بعين بقول يا سلام، خليني يا أخي أنا أربط بورسودان بسكة حديدية مع أبشي، وأطالب الأمم المتحدة والفكرة دي عندها إنها تربط أبشي بجوة بمجمينة. بالتالي أنت قدرت شنو تسحب ده، أديك له كمثال، أنا عندي رؤية كبيرة للمنطقة، لكن سحبت كل البضائع بتاعت أفريقيا المغلقة اللي ما عندها منفذ على البحر، ده دخله ساي في الأسبوع إذا لم يكن في اليوم ممكن يكون 2 بليون دولار. دي أولى لك من الذهب وأولى لك انت من البترول، لانه دي حركه بتاعت بشر. اذا انت نشطتها بعد كده الحج سي الحج ده، لو انت جيت مررت المجموعات دي كلها سحبتها للحج خليك من البضائع، دي قروش كثيره جدا. فانا بقول للنخب المركزيه دي، انتوا لما تطوروا الغرب انتوا اول المستفيدين منه، لانه احنا اهلنا لسه بسطاء وما طوروا نفسهم وعملوا لهم شركات، وهم المسكين النظام المالي ومسكين الدوله عصبه وكده، يعني هم المستفيدين. يعني داير أربط الموضوع ده بسؤالك قبيل، في إنه مش دارفور بس اللي هتستفيد، السودان كله هيستفيد، هيكون في حركة مالية الليلة يا أخي، مستشفيات ساي ناس غرب إفريقي دي، ناس تشاهدنا أفريقيا الوسطى وكده، الناس المقتدرين منهم يمشوا يتعالجوا في فرنسا. أنا مرة كنت في محاضرة في مجمينة، واحد من الأخوان قال لي يا أخي أنتوا لو عملتوا لنا بس مستشفى هنا في الجنينة، هو معاه هوتيل ومهبط مطار وكده، الناس دي تتعالج بعملة صعبة. يعني أنا قصدي لك أهم حتى إلى جانب الجانب بتاع الإخاء الإنساني وأواصر القربة بتاعتنا مع الناس دي، لأنه أن إحنا حسنا كل الدراسات أثبتت من إنه أن إحنا مرتبطين بالمنطقة دي إثنيا، ارتباطنا بالمشرق ده ارتباط هلامي، يعني حتى الناس اللي عملوا الاختبارات تحت الدي إن إيه الحامض النووي، القبائل الشمالية ذاتها لقوها مرتبطة بإفريقيا، يعني الشوايقة لقوهم أقرب للبرنو مثلا، طناقلة أقرب للبرتي، فهم بالقدر اللي بيحاولوا ينكروا فيه دارفور مسكونين بها وجدانيا، ويعني حامض النووي ذاته هم جزء منه. أديك مثال تاني، لكن طبعا الدولة دي قالت لناس بؤساء ومعنويا وفقراء، يعني من ناحية أفق، في دراسة عملها الإنجليز 20 على الخيول، هل تعلم بأنه الحزام ده في وقت من الأوقات الإنجليز لقوا فيه 4 مليون حصان اختاروا، شوف الإنجليز دي، لأنه الحاجات بدرسوها وقراراتهم بتبنى ما على جانب عاطفي لكن على جانب منطقي وعقلاني، لقوا أنه الدارفور هي تكون المركز بتاعهم لتحسين نسل الخيول اللي هي كان بيحتاج لها الجيش البريطاني. الليلة انت لو عملت بس يعني سباق خيول بمستوى عالمي مواصفات عالمية في نيالة وعملت مركز بتاع تحسين خيول وكده، انت حتصدر لكل افريقيا. جبل مرة ده بدل يقعدوا يختتلوا فيه فور وعرب، جبل مرة ده ممكن يطور بحيث انه يكون واحد من عجائب الدنيا الثمانية. دي منطقة ممكن تزرع فيها انت قمح، ممكن تعمل فيها تعمل فيها منتجعات سياسية. لكن أهم من الثراء المادي يا أخوانا هو الثراء المعنوي. بدل المطارات اللي عملوها المطارات الفارغة دي، شالوا كل حملون ديون وحملوا الأجيال القادمة ديون وسرقات وكده. الليلة لو أنت عملت ساي سلخانات تاعت لحوم بمستويات عالمية في أبو جبيها في الضعين وكده، دي بتجيب عائد مادي رهيب، لأنه الليلة أوروبا عندها نقص في اللحوم، الخليج عنده نقص في اللحوم، الزراعة المحاصيل دي كلها. بدل ما أنت توجه كل المستثمرين لنهر النيل، يا أخي أدي نهر النيل حقه وأدي الآخرين حقهم. لكن أنت ما ممكن تفقر كل السودان بجزيرته وبغربه وكده عشان كوميشنات، عشان أنتوا عشان العصابة دي في زي 10-15 حرامي كده لص ياخدوا اليوم كوميشن، ده كوميشن
ياخدوا عمولات
وكده، تقوم تلغي بلد بأكمله تاريخا وحسا ووجدان.
دي دارفور المستغرة ممكن تقدمه للسودان واستقرار السودان عموما. نعم دكتور، رسالتك إنه ما فيش حل لإنسان دارفور إلا التعايش وقبول البعض.
لا ناس دارفور دي لابد يكون عندهم موقف أخلاقي من السماسرة، إن إحنا اجتماعيا بنقبلهم وبنضحك معهم ونتونس معهم وكده، ودي الناس لابد الناس يعني يعادون في الله سبحانه وتعالى.
دي المنوم دي
السماسرة دي اللي بتجرب قضايا الناس من زرقة ومن عرب ومن نوبة، دي المفروض أن إحنا نبتدي بهم قبل المجموعات الإنقاذية دي،
قبل ما تصل للنقبة النيلوية. جميل، رسالة ما لناس دارفور، رسالة للسودانيين كلهم في المحنة دي وخصوصا النخب منهم المتعلم والمثقف.
هو شوف، لما نقول مثقف، الثقافة دي هي أخلاق، والأخلاق أعظم يعني الالتزام بقضايا الجماهير. فالثقافة تهذيب للوجدان وللروح وكده. أنا ما بفتكر إنسان بيكون مثقف إلا إذا كان أمين، وأمانته هذه لا تتحقق إلا إذا يعني إذا أدى الأمانة لأهلها، بمعنى إنه زمان الناس القادة كانوا عظماء لأنه ملتصقين بالجمهور بتاعهم وهو الألهمهم العبقرية. نحن حسا انفصلنا من الثقافة المحلية، وبالتالي فقدنا قيمة أساسية وفقدنا الفاعلية بتاعتنا. يعني احنا حسا في الحوكمة بنقول الحوكمة بيعتمد على شيئين، التمثيلية بمعنى الشخص اللي بيجي ده يكون ممثل لأهله، ما يكون مفروض عليهم.
الحوكمة دي يعني سبب إدارة الدولة.
عندك الفاعلية اللي هي ممكن تكون متوفرة في المجموعات الحداثوية دي، الناس المتعلمين واللي يشتغلوا في منظمات دولية وكده ويكتسبوا خبرات. والتمثيلية بمعنى إنه الشخص يكون ممثل لأهله، أنت ما ممكن تيجي تفرض عليهم ممثل أو شخص هم. يا أخي الشخص ده في الصلاة لو حامل قرآن والناس ما متقبلينه، هو ما مفروض يكون إمام، فكيف أنت تمشي تزور إرادة شعب تجيب لك ممثل في سالينجي وممثل في الضعين وممثل وين وهناي؟ يعني مثلا مرة اكتشفت بالصدفة بأنه غازي صلاح الدين هو الممثل بتاعت الدائرة بتاعت بحري اللي هي الدائرة بتاعت سيد علي. هو كلام ما منطقي. يعني هو أساسا لو النازل عندهم جمهور وعندهم شعبية ما تخليهم ينزلوا في انتخابات حرة نشوفهم بيفوزوا ولا ما بيفوزوا. ما المحك هنا الجمهور. يعني احنا حسا كلنا كنخب عسكرية كانت أو سياسية أو غيرها، في النهاية نحن ما حنفرض أشياءنا على المواطن بالحيلة، لابد المواطن ده يعني تمكنه من اختيار ممثليه. إذا التفعيلية دي مع التمثيلية قدرنا نرتبهم من خلال إجراءات دستورية، السودان حينهض خلاص. يعني ما هي دي الإكمانية.
دكتور الوليد آدم ماليبو، أنا كنت سعيد جدا جدا ألتقيك في داخل استديوهات راديو دفنجا، وبدينا حوار وأنا كنت معتقد إنه حيكون حوار صعب لكن كان سلس وغني جدا المعلومات. أنا بشكرك على ما تفضلت به من الزمن وبديك فرصة تودع المستمع الكريم.
والله يا أخي أنا دار أختم بأبيات للفيتوري، إنه كان يقول يعني إنكم سرنا على الشوك سنينا ولقينا من أذاه ما لقينا، إنكم بتنا عراثا جائعين ونكن عشنا حفاة بائسين، فلقد ثرنا على أنفسنا ومحونا وصمة الذلة فينا.
مستمعينا الكرام، كده بنكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا مع دكتور الوليد أدم مادبو. أشكركم على حسن المتابعة والاستماع.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مع المواطن،
خمس دقائق
مع الناس
لعكس القضايا في القرى
والفرقان
والمدن. مع المواطن
00 31 35 62 54 350. نكرر 00 31 35 62 54 350. في راديو دبنجا،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة مع المواطن، وخصصناها للحديث عن قرار بلدية سوق ليبيا وأبو زيد والقاضي بمنع استخدام الكوارو في أسواق أبو زيد وليبيا، وأن يتم استبدالها بالمواتر أبو ثلاث عجلات المعروفة بالتوكتوك. ومعنا واحد من أصحاب الكوارو من سوق ليبيا، نسمع كلامه ورؤيتهم هم كأصحاب الكوارو حول هذا القرار. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وممكن تتفضل تقول لنا الحاصل شنو؟
كان بعد السنة دي كوارو بيندى الترخيص سنة، قمنا رخصنا هو بـ100 جنيه للكوارو. يلا بعد شهرين من الترخيص منعوا، قالوا ما دارين أي كوارو في سوق ليبيا، لحجة إنه الناس يعني يشتروا مواتر أو ثلاثة رسابق جديدة لي يشتغلوا بها بدل الكوارو. الموتر يعني سوق ما يجيني 30 مليون، هلو شغال كوارو ما أفضل يشتري لي موتر 30 مليون.
الأسواق اللي منعوكم منه ما تشتغلوا فيه يا تسواق؟
سوق ليبيا كله سوق الزاد وسوق المربعات بغار. لما سكت بغرموا قرامة 300 جنيه، يدوك الحمار ويمسكوا كارو إلا تدفع 300 جنيه حتى يدوك الكارو بتاعتك.
وعادة الكوارو اللي بتشتغل في سوق بزيت وسوق ليبيا حتات المنعوكم منه ديل تقدر بكم كارو في المنطقة؟
أكثر يعني من 5000 فيها.
الحتة دي أثرت على أصحاب الكوارو؟ بتأثر على الدخل بتاعهم؟ بعدك الأسر ممكن تتأثر بالحتة دي؟
نعم أثرت علينا شديد إن شاء الله. بعدين الفكرة هم جابوها إنه الوالد تحيل اللي كان في البرسودان ده واسي ودوه الجزيرة، إنه ده كان قدم الناس يعني مواتر، سألوا إنه بالكوارو قدم مواتر بالتقسيط. أشي هم هنا يعني إن الكوارو وما دارين يجيبوا مواتر بالتقسيط، يعني يتفق مع بعض التجار بتاع الكوارو يمشي يشتري مواتر وهم يستفيدوا، حيكون هم المستفيدين طبعا. وأنا ما بقدر يعني المواطن ما بقدر بتاع الكوارو يشتري له مواتر بـ30,000 جنيه يعني.
والتأثير ده قاعد يكون كيف؟ أثر في الدخل بتاعكم أنتو؟
أثر من 50% يعني. أي مشوار أنت يعني زرت قلت لك أنا ما تيجي جاي يعني مكان جنب المحلية، أنت أقول لا أنا بقدر والله، لأن يعني لما سقطت وغرمت 300 جنيه، لما سقطت كان فكيت أو ثاني ما سقطت أنا حاجة سقطت في نفس اليوم.
يعني في الفترة اللي فاتت قبل الحملات دي متوسط الدخل بتاعت الكارو كان كم وهسي حصل كم؟
أول حاجة كان الدخل المتوسط يعني زي 50 جنيه، ده كان الدخل المتوسط، ممكن يزيد ممكن ينقص، هسي ما ضغط يعني 50 جنيه، ممكن عادي الناس ما تشتغل ولا مشوار، لأن ما المشاهير بتيجي جنب المحلية، انت لو مشيت جنب المحلية من سقوط دخلوا كارو بديك الحمار.
والحملات دي بيقوموا بها اللي هو ناس البلدية ولا ناس الشرطة ولا ديليا تجهات اللي بتقوم بالحملات دي؟
ايوه ديل بيقوموا بها ناس البلدية ومعكم محام عسكري ولا اثنين، عشان انت ما تقدر تضاربهم.
وهل في ممارسات غير اخلاقيه مثلا ممكن يدفعوكم برشاوي وتمشي بكاروك وكده؟
هاي لما تقعد يعني بعيد من المحليه مرات بكونوا متجولين، تدفعني في الكوب تقول لك يا ويلي حياه 10 جنيه 20 جنيه 50 جنيه في الكوب، مرات لو متقول لا حتى لو متقول في المحليه مرات تجي لهم يعني جاي مغرب بكون الموظفين فاتن بتلقى غفير ولا حاجه دفعت 150 200 جنيه بلاك عرفت بدل ما تدفع 200 جنيه بقول لك 150 200 جنيه.
زي ما انت ذكرت انه في تجار هم يعني عندهم شركات ومستوردين للمواتر بثلاثة لساتك، وهم عايزينكم انتم تشتروا منهم خلافا للحاجات اللي تمت في الولايات الثانية زي ما انت ذكرت في بورسودان، يعني كانوا بيدوا ناس المواتر بالأقساط ويستبدلوا العملية دي بطريقة كويسة، يعني ما في زول يتضرر منه. الشركات دي يعني ما اجتمعت بيكم وما اتناقشتوا انه الحاجة دي تتم كيف؟
لا لا ما اجتمعت بينا والله، ولا جاوا لنا اي حاجة، بس الغرابة بس كده وطوالي لازم لا تفهموا العانة ولا عمل لنا لا ولا اي حاجه، بس طوالي بس يوم كده من
قرار ده أول حملات دي بدأت نفذوها بتين كام بالتحديد؟
يعني شهر 7 من شهر 4 قبل رمضان.
فين كنتوا دايرين الحاجة دي ممكن تتم كان كيف؟ فياتوا طريقة كان بيكون لكم مناسب وأنتم ما بتتضرروا والجهات الثانية برضو ما تتضرر؟
احنا كنا دايرين أن تكون يعني من غير النظام بتاع العلاج بور السودان، يعني يشيرين تقارب ويدوك موتر تصعب التقصير بدون ما شهر، لكن كنا دونا موتر ولا أي حاجة، بس كنا يشيلان إنه بيخطوها صحة تشتغل تجيب قروش نازلت منها حدا كله من وين كسري ولا تنشيل ولا حتى عمل جين.
وطيب السي أنتو كأصحاب الكوارو عندكم أي جسم كده بيتمثلكم؟ مشيتوا وقعدتوا وقررت أنكم يعني تتعاملوا مع الحتة دي كيف؟ مشيتوا لمكتب العمل واتكلمتوا معهم بخصوص المشكلة دي؟
الله أنه أتكلم حان ومشينا للضابط الله طبعا أنصبنا قال ما في قرار عنده يعني أنه كوارو دي تتوقف، لكن ما زال نشتى برضو بعد قرار من الضابط ما زال مني ما يفيه عمالة الضابط، حتى المحكمة الذات اللي حد حتى ما دار يحرك يعني حاجة في الموضوع ده. شغلانة زي بقت يعني مطبوخة بين القياديين بيناتهم.
طيب الحتة دي لو استمرت كده يعني ملاحقات اللي هو كواروكم في السوق وما في حلول ما في مواتر جابوها بالأقساط بيطر انه الوضع ده هيمشي لشنو بيصل لشنو؟
والله يعني الكوارو ده تدلد من 60 ولا 70%، في ناس يعني باع كوارو فاتي وفي ناس يعني قبضها منها وخلوها وفي ناس بدوا يشتغلوا في الأحياء في أماكن تانية، يعني كذا أول كانوا قام بتطلع لك مثلا 70 جنيه 80 جنيه هسه بتطلع لك 40 جنيه 50 جنيه، يعني ما بتكفي لك عشتين بيجن بجنيه، أول كان 3 جنيه هسه بيجن عشتين بجنيه، يعني أنت في اليوم محتاج لك لنزلك نجوى 30 جنيه، يعني أنت لو مثلا طلب لك 50 جنيه قال لك عيش 30 جنيه، وإحنا ما أردر له يعني وذا واليوم إذا رجع قال حاجة 20 جنيه حتجيبها منين طيب؟
طيب أنت عندك أي رسالة للجهات المعنية مثلا السلطات الحكومية بخصوص المشكلة دي إنه يتدخلوا إنه يحلوا لكم المشكلة دي؟
والله أنا أتمنى يعني من السلطات يعني بتاعت محلية مبدأ ولا مكتبة محلية مبدأ إنه يجيب مواتر قبل نفس النظرية على العملية عيلة في بورسودان، يدي الناس مواتر تدفعوا عند التقسيط شهريا ويشن منهم الكوارث عشان الناس تقدر تواصل في شغله، يعني تاخذ رزقة تأكل أسرة الزوج، لكن كده ما حيقدر الزوج حيشتغل ميدان، يعني المفروض المحترمين يهتموا بالمسألة دي شوية، لكن ما في زول يعني شغال زين ولا أي حاجة، الناس جهلوا كده بس، حتى ناس الدردقات زمان كان الزول بيشتري الدرجة ويشتغل بها تجار بيشتري كمية كبيرة يعني في 500 ولا 1000 درجة ويطبع فيها اسم معين وبأجرها للناس، لو غلطت انت ساعي دردقة ما فيها أي مثلا ختم بتاع محلية يشيلها منك وتغرمك تشيلها تغرم 70 جنيه ما بيديك لها ذات في النهاية، بقول لك لو داير تمشي تأجر دردقة اليومية بتاع 15 جنيه بيشيل منك رقم وطني يكون الأرقام الوطني الأصلي بكون عنده يوميا تجيب الدردقة لا خير يديك العافية.
أعزائي المستمعين ده كان كلام واحد من أصحاب الكوارو في سوق ليبيا وتحدث لنا من داخل سوق ليبيا بمدرمان عن موقفهم كأصحاب الكوارو تجاه قرار بلدية سوق ليبيا وأبو زيد باستبدال الكوارو بالمواتر. نشكره ونشكركم أيضا على حسن المتابعة والسلام عليكم.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
هنا راديو دبنجا. اللحظات التالية أعزائي سنقضيها مع برنامج إرشادات صحية. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة. مرحبا بكم أعزائنا المستمعين في برنامجكم إرشادات صحية، وحلقة اليوم حتكون مع الدكتورة زينب حسن العثمان. دكتورة زينب حتكلمنا عن فوائد الرضاعة الطبيعية بالنسبة للرضيع.
أنا زينب حسن عثمان طبيبة، أكون معاكم في حلقة اليوم اللي هي بخصوص الرضاعة الطبيعية، وأنا سعيدة أنه أنا بتناول في الموضوع أنه معظم النساء في دارفور يرضعوا أطفالهم، ما عدا الحاجات الشوية الخمر المضارب بيدخل بيخليهم انه يقطعوا رضاعة الجنين، بخصوص انه الفهم الخاطئ انه اللبن بعد كده ما كويس للطفل. وهنا ان شاء الله حنتكلم عن فوائد الرضاعة الطبيعية للأم والطفل وطريقة الرضاعة ذاتها ومعنى شنو الرضاعة الطبيعية. بداية يا هنا، فوائد الرضاعة للأم بيساعد إنه مع بعد الولادة مباشرة إنه عشان الرحم ده يرجع لوضعه كان زمان، عشان كده بننصح الستر أثناء الولادة بعد الولادة مباشرة المفروض الطفل يخطه في بطن أمه. ده بيساعد على إنه طوال اللبن يبدأ إنه شنو يحصل له تحريض إنه ينزل في ثدي شنو الأم. وبعدين زي ما قلت الرحم بيبدأ ينغبط عشان ما يحصل نزيف بعد الولادة. دي حاجة أولى. بعدين يا هنا اللبن بتاع الأم ده إخواننا متوفر قريب محتاجة تمشي تحليب ولا تغليه واقتصادي بالنسبة ليها. وفي كل وقت هي عايز ترضع طفلة موجود في ثديها ما محتاجة إنها تمشي تفتش من برا ولا تدفع فيه قروش. في نفس الوقت يا حالي الهنان ده بيغوي العاطفة بين الأم وطفلة بمعنى إنه الطفل دائما لصق لها وقريب منها هو بيحس بالأمان وهي عاطفتها نحو طفلة جديد. وفايدة تانية للأم إنه بيباعد لها بين فترات الحمل بمعنى إنه حسب تسمع المرة بتقول أنا برضع نظيف بمعنى أثناء الرضاعة ما بتشوف دورة ما شاف الدورة معناه ما في حمل. إذن هو بيساعد لنا على المباعدة بين الأطفال عشان الطفل يتغذى كويس ويكون نموه كويس. والطفل برضه إخواننا سعيد لأنه الرضاعة الطبيعية دي مكون طبيعي ربنا خلقه بحكمة ربانية فيه كل المواد المتوازنة والاحتياجات الأساسية اللي هو الطفل ده محتاج لها جسمه ينمو وعقله ينمو. ليلة كل أم بتتمنى إنه طفله ده يكون ذكي ومتطوع. يلا يا إخوانا الرضاعة دي بتساعد على الحاجة دي. بعدين اللبن من الثدي الطفل بيكون بيتحكم بنفسه بمعنى جيعان بيرضع بيرضع شبع بيزوس ما زي الحاجة اللي بتديها من برا بتديها يعني حسب الكمية اللي انت بتفكر او بتعتقد انها مناسبة وده كلام ما سليم. بعدين درجة حرارة اللبن دي كويسة بمعنى انه ما غلوه لسه ساخن والا بارد شديد من الثلاجة. الطفل لما يكون لصيق بأمه طوال بترضعه من ثديها بيلقى رعاية اكتر من انه يكون بعيد وبيت جرى جابت له بزازة ولا جابت له كورة ولا كورس زقته بيها حاجة من برا. ودين حنتكلم بالتفصيل عن مضار الحاجات من برا ومتين المفروض ما بدي حاجات من برا بمعنى الأكل الإضافي أو اللبن الإضافي من الخارج. ومش سمعته بشلل الأطفال حتى شلل الأطفال ده نسبة يا أخوانا بين الأطفال اللي رضعوهم من رضاعة طبيعية قليلة جدا. وكذلك فقر الدم أو الأنيميا دي نسبتها بسيطة في الأطفال المرضعين رضاعة طبيعية. قبل ما نمشي نشوف طريقة الرضاعة إخواننا فيها بتعثر على رضاعة الأم بمعنى إنه الأم دي الليلة لو ما متغذية كويس وماكلة كويس اللبن حيجي من وين؟ لازم هي تكون غذاء كويس عشان اللبن يجي كتير ويدير زي تقولوا أهلنا. بعدين العامل النفسي حسنا نحن طبعا في دارفور زي ما عارفين الأزمات والمشاكل العوامل النفسية الضغوط النفسية كثيرة دي كلها ممكن تأثر أخوانا على اللبن. والناس بيقولوا اللبن شرب. الحاجة الثالثة اللي هي الأمراض والأدوية ودي تقريبا معظم الناس عارفين الأم لو مرضت شوية يعني لبنها ما بكون كافي وبرضو بننصحهم بالغذاء الجيد عشان اللبن يتوفر. يلا يا اخوانا نجي نشوف طريقة الرضاعة المثلى او الرضاعة الوضع المفضل للرضاعة. في حاجة اسمها الوضع وفي حاجة اسمها الالتصاق. الوضع ده يا اخوانا انك تجربي طفلك ده شديد عليك على سبيكي ما تخليه يعني رجوله وقعت وانت ماسكة راسه بترضعي فيه. الحاجة الثانية انك اليد الثانية تسندي بيها من تهي ورقبته تكون مستقيمة أو يعني لو بيجت للخلف تكون انحناءة قليلة. بعدين في حاجة تانية بنقول لها نحن الالتصاق. الالتصاق ده عنده علامات بنعرفها بها إنه مثلا دقنه ده يكون ملصوق من الثدي يكون فتح الفم واسع بمعنى إنه جناك ده خشمه فاتح. أنا طبعا سمعت في ناس بيقولوا إنه ما يفتح الخشم كله عشان الطفل ما يكون خشمه كبير وده كلام خاطئ يا هنا. الحالة السوداء أو الجزء من الجلد الداكن حول علامة الثدي إنه يكون ظاهر بفوق أكثر من يكون ظاهر بتحت لشفة الطفل. دي إخوانا علامات أي أم ممكن تراقبه تكون حريصة عشان تعرف إنه طفيلة في وضع كويس تصاق بيها كويس أثناء الرضاعة. وأنا أتمنى الليلة كل الأمهات كل الآباء اللي بيسمعونه يطبقوا الطريقة دي وإن شاء الله حيشوفوا النتائج أفضل.
وكذا أعزائي بنكون وصلنا لنهاية الحلقة دي من برنامج إرشادات صحية. استفساراتكم وأسئلتكم ممكن توجهوها عن طريق نمرة التلفون التالية 00-31-35-62-54-350.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء، واليكم موجز باهم عناوين الاخبار. دخول 2200 من السودانيين الموظفين لدى بعثة اليوناميت في إضراب مفتوح عن العمل لليوم الخميس. مقتل الشيخ عبد الشكور أحمد عيسى وحرق منازل ونفوغ مواشي في قصف جوي مكثف بالأنتنوف على جبل مرة. جهاز الأمن يصادر جريدتي الصيحة والتغيير من المطبعة ويستدعي ويحقق مع الصحفي حسن فاروق. انهيار جسر الصعايدة على نهر الجاش والفيضان يغمر قرى في أروما وعشرات الأسر في العراق. مواطنو منطقة أبو قران بمحلية المالحة بولاية شمال دارفور يعانون من العطش ويطالبون الوالي بالتدخل العاجل لحفر الأبار. سلطات سوق ليبيا بأم درمان تمنع أصحاب الكوارو من العمل، والقرار يؤدي إلى تشريد حوالي 5000 أسرة والمواطنون يصفونه بالقرار الظالم. مناسيب نهر القاش انخفضت في ولاية كسلا مقارنة بالأمس، ومواطنو ولاية كسلا يناشدون أبنائهم بالمهاجر والمنظمات بالتحرك العاجل لإيواء المتضررين. بنك السودان المركزي يفتح 19 بلاغ بنيابة أمن الدولة ضد شركات وأسماء أعمال حصلت على تصاديق بالنقد الأجنبي من بنوك تجارية لاستيراد أدوية لم تقم بالاستيراد. رئيس مؤتمر حزب البيا القومي يهدد باتخاذ الحزب لإجراءات لم يسمها في حال استمرار الحكومة لاعتقال 2 من مسرحي البيا ويطالب بالإفراج عنهم فورا. وزير النفط يعترف باختفاء مبالغ تقدر بحوالي 72 مليون دولار من عائدات النفط، والمجلس الوطني يحقق في اختفاء 960 مليون دولار بحسب تقرير المراجع العام. وشكرا لكم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وإلى لقاء آخر. قيلوا عافية.